أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل على القول الثالث وهو تقديم قول البائع مع يمينه الذي تبناه صاحب الجواهر، وقد ذكر المصنف وجهين لذلك. سبق الكلام في الوجه الأول وهو الأصل العملي لإثبات اللزوم، وقربناه بتقريبات ثلاثة: أصل حكمي وأصلان موضوعية. الوجه الثاني: الأصل اللفظي أي العمومات، فهي تثبت اللزوم وتوافق قول المشتري من قبيل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وقوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم فإن عليكم السلام. هذه العمومات الثلاثة تدل على عدم ثبوت سلطنة للمشتري في استرداد الثمن الذي دفعه للبائع، بل أن البائع مسلط على هذا الثمن، فلا يحل للمشتري استرداده إلا بطيب النفس وبالرضا من قبل البائع. وبالتالي فإذا فسخ المشتري البيع بزعم أنه اشترى شاة سمينة لا هزيلة، فليس له استرداد هذا الثمن والفسخ. لأنه ليس عن رضا وطيب نفس من قبل البائع. إذن فهذه العمومات تثبت اللزوم وتوافق قول البائع، والمشتري هو المخالف للأصل، فمع عدم بينته يتوجه اليمين إلى البائع. ويناقش المصنف في هذا الوجه بأن هذه العمومات مخصصة بلا كلام، فإنها مخصصة بأدلة الخيار، وموضوع أدلة الخيار هو المال الذي لم يدفع عوضه، الذي وقعت المعاوضة عليه. فكل مال لم يدفع عوضه الذي وقعت المعاوضة عليه يوجب ثبوت الخيار. والمشتري في المقام يدعي أن الثمن الذي دفعه للبائع لم يدفع إليه عوضه، وهو الشاء السمينة، وإنما دفعت له شاة هزيلة. إذن فالثمن لم يدفع له عوضه، فيثبت الخيار. إذن عندنا دليل عام يثبت اللزوم في كل بيت، ودليل خاص يثبت الجواز في كل مال لم يدفع عوضه. والمشتري يدعي أن هذا المال الذي دفعه لم يدفع إليه عوضه، والأصل مع المشتري، لأن الأصل أنه لم يدفع إليه العوض، يعني الشاة السمينة في أول العقد أو قبل العقد. فإذا شككنا في أنه دفع له العوض من قبل البائع، عوض ما دفعه، استصحبنا عدم الدفع للعوض. وإن كان البائع دفع شاة هزيلة، لكن أول الكلام أنها هي العوض. وبالتالي يقدم قول المشتري مع يمينه. لأن هذه العمومات مخصصة، فنرجع للدليل الخاص. إن قلت إن قلت بأن العنوان الخاص الذي خرج من العمومات ليس هو المال الذي لم يدفع عوضه، بل هو المعاوضة التي وقعت بين الثمن وما لم ينطبق على المدفوع. المعاوضة التي وقعت بين الثمن وما لم ينطبق على المدفوع، هذا الذي خرج من العمومات. فكل معاوضة وقعت بين الثمن وما لم ينطبق على المدفوع توجب ثبوت الخيار، فيكون الأصل حينئذ موافقا للبائع. وذلك
لأن الأصل أن المعاوضة لم تقع بين هذا الثمن وما لم ينطبق على هذا المدفوع وهو الشاء الها الهزيلة، حيث عندنا يقين سابق ولو قبل العقد أنه لم تقع معاوضة بين الثمن وما لم ينطبق على المدفوع، وما لم ينطبق على المدفوع وهو الشاء الهزيلة. فلما وقعت المعاملة ودفع البائع الشاة الهزيلة، نشك هل هذا لم ينطبق على المدفوع؟ هل المعاوضة لا تنطبق على المدفوع؟ فنستصحب أن هذه المعاوضة لم تقع بين الثمن وما لم ينطبق على المدفوع وهو الشاء الهزيلة، يعني أنها وقعت على المدفوع لأنها لم تقع. فالأصل إذن موافق للبائع، هذا إن قلت
استصحابنا عدم وقوع المعاوضة على المدفوع، صار موافق
للمشتري. لا، الأصل هو أن المعاوضة هذه اللي حصلت لم تقع بين الثمن وبين ما لم ينطبق على هذا المدفوع، بل معناه أنها انطبقت على المدفوع. يعني كان عندنا يقين قبل العقد أن ما في معاوضة بين درهم ها وما لم ينطبق على المدفوع اللي هو الشال السمينة، ما في معاوضة بين الدرهم وما لم ينطبق على المدفوع وهو الشاة السمينة التي يدعيها المشتري، لأنها لا تنطبق على المدفوع. فإذا وقع العقد ودفع البائع الشاة الهزيلة، نشك هل وقع العقد بين هذا الثمن وما لا ينطبق على المدفوع؟ المدفوع ما هو؟ الهزيلة، يعني وقع على سمينة، هكذا يعني وقع على السمينة ولم يقع على هذا المدفوع. فنقول عندنا يقين أنه لم يقع عقد على ما لا ينطبق على المدفوع على هذا. فلما دفع نشك هل هناك عقد آخر أو معاوضة أخرى على غير هذا المدفوع، فنستصحب العدم، يعني ما حصلت معاوضة على غير هذا المدفوع، يعني على السمينة، بل اللي وقع على هذا المدفوع اللي هو
الهزيلة. كذلك عند ناس تصحاب يعني بعد شو
اسمه؟ إيه اللي هو؟
الناس تصحاب لأنه بعد ما وقعت على
ذاك ليس له أثر. إحنا بموضوع الأثر مولاي، مو نستصحب بعد، نستصحب مولاي أنه المريخ موجود بعد نقول ها يثبت اللزوم ولا لا، نستصحب الموضوع الأثر الشرعي اللي يثبت الجواز وعدم الجواز، اللي يثبت الخيار واللي ينفي الخيار. ما نروح نقول والله عندنا استصحاب ثاني ذاك لا أثر له. ومن أركان الاستصحاب وجود الأثر. فهذا الآن المستشكل يقول هذا موضوع الأثر، المعاوضة التي وقعت بين الثمن وما لا ينطبق على المدفوع، إذا ثبتنا هذا يثبت الخيار، حصلت معاوضة بين الثمن وما لا ينطبق على المدفوع، لكن ما عندنا الأصل أنها لم تقع معاوضة بين الثمن وما لا ينطبق على المدفوع، يعني السمينة، بل على ما ينطبق لا على ما لا ينطبق. فبالتالي لا يثبت الخيار كما يقول المؤل معلوم، كما يدعي ال إيه، من هو المدعي الموافق للأصل؟ البائع. إيه هذا الاستشكال بعد، إن قلت هذا استشكال يريد يدفع عنه المشتري. إن قلت هكذا قلت بأن السبب في ثبوت الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع عليه العقد، أو بعبارة أخرى عدم وفاء البائع بالعقد. فإذا لم يفي البائع بالعقد ثبت للمشتري الخيار، والعرف ببابك، فهذا هو موضوع ثبوت الخيار، عدم وفاء البائع بدفع ما التزم به. وبالتالي فالأصل أن البائع لم يفي بما التزم به، إذ قبل العقد لم يدفع، أو أول آن من العقد لم يدفع ما التزم به. فإذا دفع شاة هزيلة نشك هل هذا ما التزم به، هل دفع ما التزم به أم لا، فنستصحب عدم وفائه بما التزم به، وهذا موافق لقول المشتري. إذن فالصحيح بنظر العرف، والمسألة استظهارية من لسان الدليل، فالصحيح بحسب النظر العرفي لأدلة ثبوت الخيار هو أن موضوع وعنوان ثبوت الخيار هو عدم وفاء البائع بما التزم به، وموضوع انتفاء الخيار التزام البائع، دفع البائع عفوا، ووفاء بما التزم به. فإن وفى بما التزم لا خيار، إن لم يفي ثبت، والأصل عدم وفائه بما التزم به، وهذا ما يدعيه المشتري، فالقول قوله مع يمين. وأما أن البائع وفى بما التزم فهذا مخالف للأصل، فعليه البينة. فلو دفع الهزيلة خوش
يعتبر بأنه لم
يفي. إيه المشتري يقول ما وفى، يقول ولا إذا ما صار المفروض إنه في نزاع، المشتري يقول له تراني ما وفيت لي، ما وفيت لي، أنا ما اشتريت هزيلة، اشتريت سمينة. البائع يقول لا لا أنت مشتري هزيلة وأنا وفيت، فالبائع يقول أنا وافي، المشتري يقول ما وفيت ولا أريد هذه الشياء التي دفعت، أريديك اللي أنا أقول سمينة. فالأصل أن البائع ما وفى، الأصل أنه ما وفى، إذ أول العقد أو قبل العقد ما دفع شيء ولا وفى بشيء، بعد ما دفع شيء وهو شاه هزيلة نشك أنه وفى ما وفى، الأصل أنه ما وفى. وهذا هو معنى ما تقدم من أن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه، حيث ذكرنا في القول الأول وجوها ثلاثة لتقديم قول المشتري. كان الوجه الثاني من هذه الوجوه الثلاثة أصالة عدم وصول حق المشتري، وهذا هو معنى عدم وفاء البائع، إذ معنى عدم وصول حق المشتري. وهذا هو معنى ما ذكره العلامة من أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود وهو الشاء الهزيلة مثلا، فالأصل لو شككنا أن المشتري لم يلتزم بتملك هذه الشاة الهزيلة كما هو يدعي، يدعي أنه ما أراد الهزيلة أراد السمنة، فالأصل أنه لم يلتزم بتملك هذه الشاة الهزيلة. فبهذين الأصلين أصالت عدم وصول حق المشتري وأصالت عدم الالتزام، عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود، ترفع اليد عن أصالة اللزوم، ترفع اليد عن أصالة اللزوم، فإن الأصل في العقود اللزوم. فبهذين الأصلين الذين يرجعان إلى عدم وفاء البائع نرفع اليد عن أصالة اللزوم، وكذلك أيضا بما ذكرناه سابقا في الوجه الأول من القول الأول وهو أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، فإن مقتضى أصالة بقاء يد المشتري على الثمن هو الجه الجواز، وأن له استرداد الثمن. وبهذه الأصالة نرفع اليد عن أصالة اللزوم، إلا أن يقال بأن الطوسية في المبسوط وابن إدريس في السرائر والشهيد الأول في الدروس حينما قالوا بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن، لأنهم يبنون على أن الأصل في العقود الجواز للزوم، فلم يرفعوا اليد عن أصالة اللزوم بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن، بل قالوا بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن لأنهم من الأساس يبنون على أن الأصل في العقود الجواز. كما يساعد على ذلك عبارة العلامة في المختلف حيث نقل القولين، القول بأن الأصل في العقود اللزوم والقول الآخر أن الأصل في العقود الجواز، ثم اختار الجواز، وهذا بحثنا مفصل. أين بحثنا سيد فاضل؟ وين؟ الخيارات مولاي، أول الخيارات هل الأصل في العقود اللزوم أو الجواز، هذا أول مباحث الخيارات هناك. والمصنف ذهب إلى أن الأصل في العقود اللزوم. إذن فتحصل لديك الآن ذهبنا وعدنا و شرقنا وغربنا مع المصنف، طبعا مو منا مولاي، المفروض انك محضر مستعد، فقط هنا تريد تركب المطالب فقط يعني. فتحصل اذن مما تلوناه كله ان الوجه الثاني لاثبات اللزوم وتقديم قول البائع هو الاصل اللفظي، يعني العمومات ك إلا أن تكون تجارة عن تراض، و لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، والناس مسلطون على أموالهم، فهذه العمومات توافق قول البائع الذي يدعي اللزوم وأن ليس للمشتري الخيار، هكذا قال صاحب الجواب. إلا أن المصنف ناقش في ذلك بأن هذه العمومات مخصصة بأدلة الخيار، وموضوع أدلة الخيار هو المال الذي لم يدفع عوضه، فكل مال لم يدفع عوضه يثبت فيه الخيار، والمشتري يدعي أن المال الذي دفعه وهو الدرهم لم يدفع إليه عوضه، فليس عوضه شاة هزيلة إنما عوضه شاة سمينة. والأصل موافق لقول المشتري، وهو أن الأصل عدم دفع العوض للمشتري، فيقدم إذن قول المشتري بأدلة الخيارات، لأن أدلة الخيارات خصصت العمومات، فلا نرجع للعمومات وعندنا مخصص لها وهو أدلة خيارات. هكذا ناقش المصنف، ثم أشكل على مناقشته ورد الإشكال وثبت صحة مناقشته، واضح؟ وأشكل على مناقشته بلسان إن قلت، ورد الإشكال بلسان قلت، وحاصل هذا الإشكال الذي بلسان إن قلت هو أنه قد يدعى أن العنوان الخاص الذي خرج من العمومات ليس المال الذي لم يدفع عوضه حتى يكون الأصل موافق للمشتري، إنما العنوان الذي خرج هو المعاوضة التي وقعت بين الثمن وما لا ينطبق على المد على المدفوع. فإذا شككنا أن المعاوضة وقعت على الثمن وما لا ينطبق على المدفوع الذي هو الشاء الهزيلة وإنما وقعت على الساء، فالأصل عدم وقوع المعاوضة على الثمن وما لم ينطبق على المدفوع وهو السمينة، بل على ما انطبق على المدفوع كما يدعي البائع. إذن فالأصل موافق للبائع أنه لم تحصل معاوضة بين الثمن وما لا ينطبق على المدفوع كما يدعي المش. هذا الإشكال بلسان إن ورده المصنف بلسان قلت بأن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أن عنوان الخيار وموضوع أدلة الخيار هو ماذا؟ هو عدم وفاء البائع. إن لم يفي البائع للمشتري ثبت للمشتري الخيار، وإن وفى لم يثبت الخيار. هذا هو المدار في ثبوت الخيار، وفاء البائع وعدمه، والبائع يدعي أنه وفى والمشتري ينكر، فالأصل موافق للمشتري لأن الأصل إنه ما وافق إنه ما وفى. فالنتيجة إذن من كل هذا الكر والفار هو أو هي أن القول قول المشتري مع يمين، وهذا ما سبق أن أشرنا إليه من أصالة عدم وصول حق المشتري، أو ما ذكره العلامة من أصالة عدم التزام المشتري بتملك الموجود، أو أصالة بقايا المشتري على الثمن، وهلما جرى في إن قلت ثاني إشكال ثاني بلسان إن قلت، لكن هذا بعد التطبيق. مولاي دار رأس الشيخ من صباح الله خيرا. خب قال وبما ذكرنا يظهر حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد، هذه العمومات حاكمة على الأصول لأن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي، فلماذا نذهب ونستصحب أصالة عدم التغير أو غيرها من الأصول السابقة؟ خلاص عندنا دليل لفظي يقول صاحب الجواهر. وبما ذكرنا يظهر حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأصول العملية المتقدمة. ما هي الأصول العملية المتقدمة مقصود بها؟ إيه يعني مثلا قصد هذا الذي تقدم الذي يريد أن يثبت اللزوم أو يثبت الجواز، ومنها أصالة عدم وصول حق المشتري إليه أو أصالة بقاء يده. كل هذه الأصول العملية الاستصحاب سواء اللي يثبت اللزوم أو يثبت الجواز، لأن عندنا أصل أو أصلا لفظية دليل اجتهادي آيات وروايات، فلماذا نستصحب وإلى آخره. وبما ذكرنا يظهر حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة هذه العمومات اللفظية على الأصول العملية المتقدمة، مثل شنو؟ مثل ما دل هذا الأول على حرمة أكل المال إلا أن تكون تجارة عن تراب، وعموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعموم الناس مسلطون على أموالهم بدعوى كما ادعى صاحب الجواهر بناء على أنها تدل على عدم تسلط المشتري على استرداد الثمن من البائع. هذا دليل صاحب الجواهر. إذن الأصل موافق للبائع أن يدعي اللزوم، والآيات القرآنية والروايات توافق قول البائع من اللزوم. الآن المصنف يناقش، وين المناقشة؟ هذا يقول هذا التمسك بالعمومات غير تام. لماذا؟ لأن المفروض إذ لا يخفى، هذا هو من هنا المناقشة، إذ لا يخفى عليك أن هذه العمومات مخصصة بأدلة الخيارات، قد خرج عنها بحكم أدلة الخيار المال الذي لم يدفع عوضه، فكل مال يعني ثمن لم يدفع عوضه يثبت للمشتري الخيار، أو العكس إذا المشتري ما دفع الثمن يثبت للبائع الخيار ويسترد المبيع. المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوضة عليه إلى المشتري، فإذا شك في ذلك هل البائع دفع العوض أم لا، فالأصل عدم دفع العوض، وهذا هو الذي تقدم من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، فإن عدم وصول حقه إليه يثبت موضوع خيار تخلف الوصف كما ذكرنا ذلك سابقا، لأن الرؤية بمثابة الشرط، إذا ما دفع يثبت الخيار. هذا الآن الإشكال بلسان إن قلت، فإن قلت لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنونا بالعنوان المذكور وهو المال الذي لم يدفع عوضه، بل نقول قد خرج من تلك العمومات. ما هو الذي خرج؟ المال الذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع، هذا موضوع الخيار. الثمن الذي وقعت المعاوضة بينه وبين ما لا ينطبق على هذا المدفوع وهو الشائع الهزيلة، فإذا شك في ذلك أن هذا لا ينطبق فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة، الأصل أنها لم تقع المعاوضة بين الثمن وما لا ينطبق على المدفوع بل على ما ينطبق، فبالتالي لا يثبت الخيار للمشتري. هذا الإشكال. قلت السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد وعدم وجوب الوفاء به، يعني المشتري لا يجب عليه الوفاء بالعقد، هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه. إذا ما انطبقت العين الخارجية على ما وقع عليه العقد ثبت للمشتري. وبعبارة أخرى هو السبب في الخيار ما هو؟ عدم وفاء البائع. إذا لم يفي ثبت للمشتري الخيار. عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، هذا موضوع الخيار. إذا لم يفي البائع ثبت الخيار. لا أن موضوع الخيار كما قال المستشكل وقوع العقد على ما يطابق العين الخارجية، أنه وقعت المعاوضة على ما لا ينطبق على الموجود، لا ليس كما قال، هذا خلاف الظاهر والعرف ببابك مولاي. كما أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضى يعني وفاء البائع، إن وفى صار العقد لازم، إن لم يفي فالعقد جائز. كما أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضى من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري. وهذا الأصل وفاء البائع وعدم وفائه موافق لماذا؟ والأصل موافق للأول، يعني الأصل العملي موافق للأول وهو عدم وفاء البائع، ومخالف للثاني وهو وفاء البائع. الأصل إنه ما وافق، إن البائع ما وافق، هذا الأصل لو شككنا. فالأصل إذن موافق للأول وهو عدم وفاء البائع، وبالتالي يثبت الخيار المشتري. مثلا يمثل، يقول أمثل بالشاء الهزيلة والسمينة مثلا وخلصنا مولاي. مثلا إذا وقع العقد على العين يعني على الشاء أنها سمينة فبانت مهزولة خوش، فالموجب للخيار هو أنه لم ينتقل إليه في الخارج ما عقد عليه وهو السمين، يعني أن البائع ما وفى، ما دفع إليه السمينة، هذا الموجب للخيار، أنه لم ينتقل إليه، يعني لم يدفع إليه ما عقد عليه وهو الشاء السمينة، لا أن الموجب للخيار وقوع العقد على السمين، فإن ذلك لا يقتضي الجواز، واضح. وإنما المقتضي للجواز الذي يثبت الخيار هو عدم انطباق العين الخارجية على متعلق العقد. هذا العين الخارجية ليست هي التي تتعلق بها العقد، فالبائع لم يفي إذن. ومن المعلوم أن عدم الانطباق هو المطابق، عدم الانطباق هو المطابق للأصل. الأصل أن هذا الموجود لا ينطبق على ما وقع عليه العقد عند الشك، فقد تحقق مما ذكرنا صحة ما تقدم في القول الأول من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، لذلك يقدم قول المشتري، وكذا صحة ما في التذكرة من أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود حتى يجب الوفاء بما ألزم. وبهذين الأصلين، أصالة عدم وصول حق المشتري إليه وأصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود، ترفع اليد عن أصالة اللزوم. نعم خوش، ما في المبسوط والسرائر والدروس، هذا كله تقدم في القول الأول من أصالة بقاء يد المشتري، هذا الوجه الأول من الوجوه الثلاث التي ذكرناها كدليل للقول الأول. نعم ما في المبسوط والسرائر والدروس من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن كأنه لا يناسب أصالة اللزوم، كأنه، أنا ما أجزم لكن كأنه، يعني الوجه الذي دعا الطوسي وابن إدريس والشهيد الأول للقول بأصالة بقاء يد المشتري أنهم من الأصل يبنون على أن الأصل في العقود الجواز لا اللزوم، فلم يرفعوا اليد عن أصالة اللزوم بأصالة بقاء يد المشتري، لا، لأنهم يقولون بالجواز لذلك قالوا بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن. خب كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية، وسيأتي تحقيق الحق. مولاي أتى وانتهينا من الخيارات مولاي، وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار، أتى ولله الحمد والمنة. إن قلت الثانية، هذا إشكال ثاني على ما اختاره المصنف من تقديم قول المشتري بأن الأصل أن البائع ما دفع أو ما وفى، هذا إن قلت الثانية تأتيك إن شاء الله تعالى غدا يوم الأربعاء، والحمد لله رب العالمين.